بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
تحدثت في لقاء البارحة أن كل إنسان يسعى نحو السعادة، وأنه إذا أردنا أن نحصل السعادة الحقيقية فللسعادة مكمن رئيسي، ألا وهو القلب. وحتى يسعد القلب علينا أن نجعله مستقراً ساكناً مطمئناً. لذلك السعادة تكمن أو تكمن في استقرار القلب في سكينته. حينما يكون القلب مطمئناً، حينما تكون النفس مطمئنة، يكون الإنسان سعيداً. السؤال: كيف يسعد هذا القلب؟ القرآن الكريم يجيب بشكل مباشر دالاً لنا على سعادة القلب، وهناك منهج آخر يقارب القرآن من خلال مفردة أساسية موجودة في داخل كل إنسان. أبدأ بالمقاربة الثانية التي ينطلق منها من يتحدث عن اطمئنان القلب من خلال ما غرسه الله في داخل كل إنسان من فطرة تجعله يحب الكمال ويسعى نحو الكمال. كل إنسان مفطور في داخله، قد غرس الله في داخله فطرة. الفطرة هي عبارة عن الأمر الذي لا يحتاج إلى تعليم، لا يحتاج إلى تربية، موجود في كل زمان، موجود في كل مكان. غرس الله تعالى في كل إنسان حباً للكمال، سعياً نحو الكمال. وفي عملية تحليلية لحركة الإنسان نجد أن حب الكمال والسعي نحو الكمال يبدأ منذ نعومة أظفار الإنسان، إذ تراه حينما يتأمل في من حوله يجد نفسه في البداية لا يتحرك بشكل مستقل، يحمل، فيحاول أن يخرج من هذه البوتقة التي هو فيها، وهي عدم الاستقلالية في الحركة، فيحاول أن يستقل في حركته من خلال الحبو، فيسعى جاهداً لكي يحبو، لعله من خلال الحبو يحقق كماله، فيحبو ولكنه لا يجد ذلك الكمال. حينما ينظر إلى الآخرين، حينما يشاهد الناس، يرى هؤلاء الناس يتحركون على قدمين بينما هو يحبو على أربع، فبينه وبين نفسه قد يقول بأن كمالي يتحقق حينما أصبح مثلهم، أتحرك على قدمين، فيحاول ويتحرك ويمشي على قدمين، ولكنه حينما يمشي يلاحظ أن ذلك الظمأ الداخلي نحو الكمال ما زال موجوداً فيه. يسمع الناس يتحدثون، بينما هو حينما يريد أن يعبر عن المعنى تراه يبكي، فيعبر من خلال البكاء عن المعنى الذي يريده. حينما يعطش يبكي، حينما يجوع يبكي، حينما يكون مريضاً يبكي، بينما الناس يتحدثون، فيحاول أن يتحدث لعله من خلال الحديث يحقق كماله، فيتحدث وقد يصبح فصيحاً بليغاً، ولكنه في حديثه لا يجد ذلك الكمال الذي ينشده. إنه يبحث عن كمال يرى فيه سعادته، ولكنه كلما وصل إلى ما يعتقده كمالاً له لا يجده ذلك الكمال. قد يجعل في مخيلته قدوة، قد يكون أباه، معلمه، أحد الذين يراهم على شاشات التلفزة هذه الأيام، يحاول أن يكون مثله ويصبح مثله أو أعلى مرتبة، ولكنه يشعر أن ذلك الظمأ الداخلي الذي يحركه نحو سعادة منشودة ونحو كمال يريده ما زال في داخله. وهنا قد يتجه الإنسان إلى ما تحدثت عنه البارحة، يتجه إلى المال، إلى الجاه، إلى الشهرة، إلى السلطة، ويصل 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 ويصل، ولكن ذلك الحب للكمال، ذلك العشق للكمال، ذلك السعي نحو الكمال ما زال من دون إجابة. إن هذا الشيء يجعل عنده نوع من التقلب، الاضطراب، الكآبة، الحزن، وهو يسعى نحو استقرار القلب، يريد أن يكون قلبه مطمئناً، ولا يجد في هذا وذاك وذلك ما يحقق له اطمئنان القلب. لو كبس زر النطق عن هؤلاء الذين يسعون نحو الكمال لنادوا بلسان حالهم: إننا عاشقون للكمال، ولكن أين نجده؟ هنا ينبري الشيخ المجرب والقارئ للنفس الإنسانية وللتاريخ البشري ينادي هؤلاء بلغته العرفانية حينما يقول الإمام الخميني قدس سره، وهو يتحدث عن الكمال الحقيقي الذي ينشده الإنسان ويسعى نحوه ليقترب منه، يقول لهم: يا أيها الهائمون في وادي الحيرة والضائعون في صحار الضلالات، بل أيتها الفراشات الهائمة حول شمعة جمال الجميل المطلق، ويا عشاق الحبيب الخالي من العيوب والدائم الأزلي، عودوا قليلا إلى كتاب الفطرة وتصفحوا كتاب ذاتكم لتروا أن الفطرة الإلهية قد كتبت فيها بقلم القدرة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في خطاب الإمام هذا يقول للإنسان الهائم حول شمعة الكمال، ولكنه يهوم أو يهيم ويهيم ويبقى في نفس الدائرة ونفس الحلقة. ارجع إلى صفحة فطرتك تجد أن الكمال الذي تبحث عنه، تجد أن الكمال الذي تسير نحوه هو الكمال المطلق المتحقق في واحد أحد، ألا وهو رب العالمين. وأن كمالك أيها الإنسان، وأن سعادتك أيها الإنسان، وأن اطمئنان قلبك أيها الإنسان لا يتحقق إلا حينما تقترب من هذا الكمال المطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى. من هنا يقول هؤلاء العارفون بأن سعادة الإنسان حينما يحدد الكمال الحقيقي، يعرف الكمال الحقيقي ويسير نحو الكمال الحقيقي، وكلما اقترب كلما اطمأن قلبه. هذه الفلسفة في تحليل لسير الإنسان نحو الكمال يطرحها القرآن الكريم بشكل مختصر. فحينما يتحدث عن اطمئنان القلب، كيف يسعد الإنسان باستقرار قلبه، يقول بكلمات قليلة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن يطمئن قلبك عليك أن تذكر الله سبحانه وتعالى. في أحدهم صاغ رحلة من حديث وارد أساسه عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن صاغه بشكل آخر وتحدث كيف أن الإنسان يبحث ويبحث ويبحث ويبحث، ولكن الكمال الحقيقي يكمن في نقطة الآية القرآنية التي يجدها في آخر المسير، حينما يتحدث في رحلة بحثه قائلا: بحثت عن أقوى الأشياء فوجدته الحديد، نظرت إلى الحديد فوجدت أن النار تمدده، فعلمت أن النار أقوى من الحديد. هذا الرجل يبحث عن القوة، لأن القوة هي التي تسبب له السعادة، تسبب له الاطمئنان، تسبب له الاستقرار في حياته حينما يشعر بأن القوة قد ملأت وجوده. بحث عن القوة وجدها في الحديد في الصلب، ولكني وجدت أن النار تمدده، فعلمت أن النار أقوى من الحديد، نظرت إلى النار فوجدت أن الماء يطفئها، فعلمت أن الماء أقوى من النار، نظرت إلى الماء فوجدت أن السحاب ينزله، فعلمت أن السحاب أقوى من الماء، نظرت إلى السحاب فوجدت أن الرياح تجره، فعلمت أن الرياح أقوى من السحاب، نظرت إلى الرياح فوجدت أن الجبال تصدها، فعلمت أن الجبال أقوى من الرياح، نظرت إلى الجبال فوجدت أن الإنسان يعلوها، فعلمت أن الإنسان أقوى من الجبال، نظرت إلى الإنسان فوجدت أن النوم يسكت، فعلمت أن النوم أقوى من الإنسان، نظرت إلى النوم فوجدت أن القلق يذهبه، فعلمت أن القلق أقوى من النوم، نظرت إلى القلق فوجدت أن الإطمئنان يعدمه، فعلمت أن الإطمئنان أقوى من القلق، حينها علمت معنى قول ربي ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
اللهم صل على محمد.
فالقرآن الكريم اختصر لنا، إذا أردت أن تعيش مطمئناً بقلبك، مستقراً بنفسك، سعيداً في حياتك، عليك أن تحقق في نفسك كلمتين: ذكر الله. ذكر الله، ما معنى ذكر الله؟ ذكر الله ليس معناها الأساس هو الذكر اللساني، سأتحدث بعد حين عن الذكر اللساني. ذكر الله، معنى الذكر هو عبارة عن حضور المعنى في الذهن وفي النفس. حينما يحضر المعنى في الذهن وفي النفس يقال هذا ذكر، وهو يقابل النسيان، بده يكون في حضور من دون نسيان، لأنه الإنسان قد يحضر عنده أشياء ثم ينساها، اللي بينساها ما بتكون محيت، هي تبقى في صقع النفس ولكن يأتي عليها غشاوة، لما ترتفع الغشاوة يعرفها. الذكر هو عبارة عن معرفة حاضرة في ذهن الإنسان، عن معنى حاضر في ذهن الإنسان، زائد عدم النسيان. لذلك إذا أردنا أن نعرف ما معنى ذكر الله، أن نتعمق في هذه الكلمة التي هي مفتاح السعادة، هي مفتاح السعادة الحقيقية، علينا أن ننظر إلى معنى المعرفة ثم ننظر إلى معنى النسيان، لأنها معرفة زائد عدم النسيان. أما معرفة الله، المعرفة، معرفة الله على مراتب، أذكر منها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي المعرفة الكامنة في داخل كل إنسان، مغروسة في كل إنسان على نحو الفطرة التي تحدثت عنها قبل قليل. كل إنسان يولد على معرفة الله، كل إنسان يولد على معرفة أن الله تعالى هو خالق. ولكن لماذا بعض الناس قد ينكرون وجود الله؟ قد يتحدثون عن عدم وجوده أو لا يشعرون بوجود الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان هكذا حاله نتيجة عدم التفاته ونتيجة شدة الظهور. قد تكون حالة الإنسان كحالة السمكة التي وصفها الشاعر في مقالته: بحثت السمكة يوما عن الماء، حينما سمعت أن الماء هو إكسير الحياة فتساءلت كيف يكون الماء هو إكسير الحياة وأنا لا أعرف الماء وها أنا حية. فبحثت عن الماء، وجدت في سعيها وهي تبحث عن الماء وهي تسبح في الماء، ولكنها لا تجد الماء الذي هو إكسير الحياة. لماذا لم تجد السمك الماء الذي هو إكسير الحياة وهي في الماء؟ لأن الماء محيط بها، محيط بكل وجودها. لذلك قد لا يشعر البعض بوجود الله سبحانه وتعالى لشدة ظهوره. كيف بيقولوا علميا أنه في صوت بيصدر من الأرض أثناء دورانها حول نفسها، ولكن من شدة الصوت لا تسمعه الأذن، الإنسانية. صوت قوي جدا لا تسمعه الأذن من شدته، ومن شدة الظهور قد لا يتعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى. في حالة ثانية في هذه المعرفة الكامنة، أن الإنسان قد يسترها بذنوبه، يسترها بمعاصيه وآثامه، ولكن هذه الستائر التي وضعها الإنسان بعمله الآثم تنكشف. متى؟ حينما يتورط في ورطة كبيرة. جاء أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله أين الله؟ ما معنى الله؟ سأله عن الله. فالإمام الصادق عليه السلام سأله: يا عبد الله، هل ركبت سفينة؟ ولعل ذلك كان بحارا. قال: نعم. سأله الإمام، قال له: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى. قال: هل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى. قال: فذلك الشيء هو الله.
اللهم صل على
فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. وهذا ما أكده القرآن الكريم: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون. لما يصير الإنسان بورطة يدعو الله، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إنها معرفة كامنة، بس هذه المعرفة ليست ذكرى، هذه ليست ذكرى. المرتبة الثانية من المعرفة هي معرفة الله عبر آثاره، وقد تكون بسيطة. سئل أعرابي: ما الدليل على وجود الله؟ قال: البعرة تدل على البعير والآثار على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ إنه استدلال من الأثر على المؤثر، إنه استدلال من التأمل بالصنعة بالخلقة. إجا الضيصاني وكان ملحدا عند الإمام الصادق عليه السلام، قال له: دلني على الله. فكان صبي يلعب ببيضة، فإذا بالإمام الصادق عليه السلام: ناولني البيضة يا غلام. ناوله البيضة، حمل البيضة، تأمل فيها، قال للضيصاني: يا ضيصاني، هذا حصن مكنون. على البيضة كلنا نعرفها، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، اشري، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهب مائع وفضة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائع، هي على حالها، لم يخرج منها مصلح فيخبر عن صلاحها، ولا دخل فيها مفسد يخبر عن فسادها، لا يدرى للذكر خلقت أم أنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرة؟ فأطرق مليا حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنه تأمل، تأمل في الخلق يولد معرفة. الإمام علي عليه السلام يدعونا أن نتأمل في النملة. نملة، بيقول الإمام علي بمقطع من خطبته، يقول: ألا ينظرون إلى صغير ما خلق؟ كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر. نمل، وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها، مكفولة برزقها، مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها، في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسي في بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه في خلقها قادر. نملة، واحد يتأمل بالنملة، هاي معرفة، هذه المعرفة من الأثر إلى المؤثر، من الصنعة إلى الخالق. ولكن هناك معرفة في رتبة ثالثة هي أعلى، وهي المعرفة التي يرفض فيها الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة أن يكون الأثر هو الذي يدل على المؤثر، أن يكون المخلوق هو الذي يدل على الخالق. الإمام الحسين عليه السلام يقول في دعاء عرفة وهو يتحدث بأن الله هو أظهر من كل شيء، فكيف يدل غيره عليه؟ يقول: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك. الإمام الحسين عليه السلام يتحدث عن ظهور الله الأظهر من كل شيء، وكما يقول الشاعر: لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمر، لكن بطنت بما أظهرت محتجبا، وكيف يعرف من بالعارف استترى. إنه الحضور الأبرز، الأظهر، الأتم، هذه مرتبة. الذكر هو ليس المعرفة الكامنة، هي المعرفة الظاهرة، هي المعرفة الواضحة، هي المعرفة الحاضرة، ولكن ليست كل معرفة هي ذكر، لأن الإنسان قد يعرف ولا يكون ذاكرا، لابد أن يضم إلى الذكر عدم النسيان. وعدم النسيان المراد منه، المراد من النسيان معنى أساس ومعنى أوسع. المعنى الأساس للنسيان هو زوال صورة المعلوم من الذهن بعد أن كانت موجودة، أو غياب هذه الصورة وستر هذه الصورة بغشاوة بعد أن كانت ظاهرة. ولكن هناك معنى أوسع للنسيان يذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان، هو أن لا يطبق الإنسان الأثر على ما يعرف، الذي يكون بالإعراض. هلا واحد يعرف الشيء بس لا يطبق أثر معرفته، هذا نسيان. لذلك العلامة الطباطبائي يقول: من النسيان هو قوله تعالى بهذا المعنى، بمعنى الإعراض: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. كيف الله سبحانه وتعالى بينساهم؟ الله سبحانه وتعالى ما فيك تطبق على وجوده المطلق مسألة زوال العلم، وإنما يتعلق الأمر بالأثر، بأثر ذلك. لذلك قول الله سبحانه وتعالى الذي سأتحدث عنه لاحقا: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، هذا مصداق للنسيان، مصداق للنسيان الذي عدمه هو جزء من معنى الذكر. من هنا قد يكون الإنسان ملتفت إلى الله، حينما يندفع الإنسان لعمل الحرام وعم يعمل حرام، قد يكون في عمل الحرام ملتفت إلى الله، هذا ليس ذاكرا. الذاكر هو عبارة عن الذي تحضر عنده المعرفة التي كما كان يعبر الإمام الخميني قدس سره يكتبها العقل بقلمه على لوح القلب وتتجلى في سلوك الإنسان حينما يطبق أثرها. هذا هو الذكر. الذكر معرفة حاضرة تتجلى في سلوك الإنسان، حينما يخرج هذا الأثر يكون هو الذكر. إذا كان هذا معنى الذكر، كيف يحقق الذكر السعادة؟ وهذا ما سأتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.